صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. كنا بلشنا الأسبوع الماضي وحكينا عن الثورة الإسلامية بإيران، اليوم بركي بنحكي بارت 2 ويعني تداعيات وارتباطات هذه الثورة. مثل دايما بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. دكتور إليليس صباح الخير.
صباح النور.
يعني حضرتك متخصص بالتاريخ الحديث والمعاصر، ولكن اسم الله عليك يعني بس تبلش تخبرنا خبرية بتبلش لنا شوي من قبل نشوء الكون ومن قبل. بس أنا تكفي بموضوع الثورة الإسلامية بلشناه الأسبوع الماضي، هلأ أكيد تعملنا ريكاب سريع أبرز الأشياء اللي حكيناها، بس كل شيء اسمه علاقات تاريخية ما بيخلص، ومنلاحظ انه بعالمنا اليوم او بهالقد بحياتنا السياسية منشوف بعض العلاقات الهيك الغريبة، اذا منرجع على اساسها التاريخي منلاقي بعض الى امتداد بطريقة او باخرى.
صحيح.
هيدا كيف فينا نشرحها؟
لا هيدا نحن يعني مثل ما حكيت بالحلقة مرة الماضية انه مسألة التاريخ هي منا مسألة انه عم ندرس حادث صار بفترة زمنية معينة بإطاره الزمني والجغرافي فقط. نحن عم ندرس الأسباب، أكيد قد ما نقدر نوصل للأسباب اللي أدت لهذا الحدث، إن كان عسكري إن كان سياسي إن كان اقتصادي ثقافي كله. يعني في مشكلة إنه نحن اللبنانيين بشكل عام متعودين وتقولوا تاريخ بيحكوا أحداث عسكرية وسياسية، بس
هو كله أوسع من هيك.
كله بيدخل بالتاريخ. يعني
صح.
يعني حتى اليوم سنة نحكي بتاريخ مش اليوم، يعني من 50 سنة بنحكي عن تاريخ مثلا الاختراعات والتكنولوجيا والعلوم إلى هنالك. وأنا بحب شوي هيك زيد ندفع على الأشخاص اللي بيناقشوا معي مسألة التاريخ أو حتى على التلاميذ، أنه بكل فخر فينا نقول أنه علم التاريخ هو أم كل العلوم، هو أعلى علم، لأنه كل شيء بيصير راح يدخل بالتاريخ.
صح.
بكل المستويات،
حتى الاكتشافات الطبية
كله
بيأثر عليها التاريخ للتطور ولكل شيء.
حتى إذا يعني بس يصير في حدث صار بسيط عليه 48 ساعة دخل بالتاريخ. يعني سنة نقول من يومين ثلاثة صار هيك.
صح.
من سنة سنتين، من 50 سنة صار هيك. يعني وأوقات الأحداث ما تكون مهمة وكبيرة، يعني بعطي مثل مثلا الثورة الصناعية اللي بلشت، هو بلش اكتشاف أول موتور على طاقة المي على البخار.
طب
بوقتها الناس اعتبرته هيدا يعني حدث له علاقة بالتكنولوجيا بالتطور، ولكن اليوم يعني المدارس التاريخية الجديدة بتقسم مراحل التطور البشرية. واحدة من العلامات اللي بتأدي لدخول يعني البشرية بعصر جديد هو اكتشاف هل التكنولوجيا اللي هي اسمها الأول موتور اللي كان بيستون واحد على طاقة الماي، وأدت لثورة صناعية غيرت وجه العالم الاقتصادي، وأكيد غيرته على المستوى الاجتماعي والسياسي. وواحدة من أسبابها هي الحرب العالمية الأولى كانت هالثورة الصناعية. يعني كله متدخل ببعضه، وبالتالي ما فينا نجي نقول أنه
ما فينا نسحب شيء من السياق تبعه
أبدا، ولا ممكن نفهم شيء من دون ما نرجع للأصل الحدث اللي بيقدر يفسر لنا بشكل أوضح شو اللي صار. هلأ في كتير كمان مؤرخين بيقعوا بغلطة
اللي هي
بيحصروا حالهم بهذا الحدث وبيعتبروا أنه يعني خلينا نقول تداعيات المباشرة لهذا الحدث فقط هي فيها تكون المؤثرة
بشكل مباشر
بشيء عم بيصير، مثل ما سألتيني علاقات أو نوع من أحداث يمكن ما بنفهمها غير ما نرجع بالأحداث لورا، ولكن هي حلقات مترابطة. يعني بيكون الحلقة الضيقة هي الحدث تأثير المباشر، وفي حلقات مختلفة بتكون بتتطور إلى جانب هذا الحدث منلاقيها موجودة، يعني تداعياتها موجودة لحد هاللحظة.
ايه منشوف في شي تحت الطاولة شي فوق الطاولة منلاقي انه بالتاريخ مدري شو كان صاير، حتى في امور بماشي
بالسر. يعني منروح على الحدث طبيعي بس ما نشوف كل تداعياته. وهيدي يعني هالسؤال هيدا اللي خلى كتير من الباحثين يقولوا طب كيف فينا نغطي هيدي المسألة، كيف فينا نجرب نقدر نغطي كل هيدي الأحداث.
نعم.
في مدرسة إيطالية جديدة هندية كمان بالآخر 40 سنة راحت على شيء اسمه التاريخ الميكرو الصغير. يعني
بس نقصد ميكرو شو قصدنا؟ يعني ناخذ حدث ومنفككه،
حدث يعني ننزل فيه لأقل مستوى من العنصر المرتبط بهذا الحدث. يعني
في شيء اكزامبل
هلا بيجي على راسي. ايه افترضنا عم نحكي عن هتلر، مش هيك؟
اللي
كل الناس بتعرف الشخصية العلاقة بالحرب العالمية الثانية. بالميكرو استوار بيروحوا بيدرسوا يوميات هيدي الشخصية قد ما فيهم يوصل لمعلومات طفولتها، وين كان عايش، مين كان يشوف من الناس، كيف تأثر تفكيره السياسي بمين، طب شو كان الوضع بضيعته بالمنطقة اللي عايش فيها، تيقدروا يفهموا تفكيره اللي تطور بعدين لهالأمور القومية المعقدة اللي كانت وصلت لها بال 39 يعني 1939،
وبالتالي حتى يحللوا يمكن قرارات وامور ونتائج.
تماما. وبالتالي تيقولوا انه افترضنا عم نحكي عن هتلر، منه حاله استثنائيه عن مجتمعه، هتلر هو بيشبه كل الالمان اللي كانوا جزء من حركته السياسيه. وبالتالي بدنا نحكي عن الحرب العالميه الثانيه ونصوب بشكل هيك سطحي انه والله هتلر هو الشخص المسؤول،
مثل بيئة الحاضنة يعني.
تماما.
أوكي.
تماماً. في مجتمع طويل عريض كان عنده هالطموح، قدر هيدا اللي كان عنده كاريزما واللي عنده المقدرات القيادة هو قاد هذه المجموعة.
مثل بس نحكي اليوم عن فائض القوة، مش بس عند شخص أو عند مجموعة، في بيئة حاضنة مبسوطة بفائض القوة.
تماما. وهي بيئة الحاضنة هي عنصر من عناصر إذا بدك هالموضوع يعني هالقوة الفارضة حالة، لأنه يعني ما بنقدر نعالج المسألة بنقطة واحدة. وبالتالي يعني هالميكرو استوار كتير حلوة، ولكن مش كتير ناس بتحبها لأنها بتغرق بالتفاصيل كتير وما بتتقدم لقراءة التاريخ
وبتضيعك مرات إذا ما كنت متخصص يمكن يعني. صح. فينا نطبق هيدي الحالة هي ذاتها أنه نقول وقت الثورة الإسلامية كان في مجتمع جاهز.
تماما. تماما. يعني مثل ما شرحنا بالحلقة الماضية أنه النظام الشاه بإيران بوقتها كان نظام يعني بينطبق عليه صفة النظام الديكتاتوري يعني، والحزب الواحد الحاكم. نظام ديكتاتوري يعني ما بدي هون خلي الناس تضيع بين انه اذا شخص واحد حاكم هو نظام ديكتاتوري او لا، بس باغلب الاحيان لما يكون في مجموعه واحده حاكمه بغض النظر عن نواياها، بغض النظر عن تطلعاتها يعني كيف بتشوف هي قياده هالمجموعه او اداره هذه السلطه، بدها توصل لمحل بدها تدير السلطه بطريقه قمعيه لتفرض خياراتها، لانه ما بنكون عم نحكي عن واقع ديمقراطي طبيعي.
أوكي.
في مشاركه للناس. وبالتالي هل نظام اللي هو كان عم بيمارس السلطة الدكتاتورية هلأ اليوم لأنه عم نشدد هاي نقطة، لأنه في ناس اليوم بتقول أنه والله أيام الشاه كانت أحسن، يمكن على مستوى الثقافي والانفتاح الإيراني كانت أفضل بكتير.
كنت رح أسألك هذا السؤال لأنه طبعا. مشهد إيران الأمس وإيران صح. اليوم ممكن المشهد الاجتماعيات وهيك.
مزبوط مزبوط. يعني يمكن بهالمشهديات منيح وفي بعض الناس تعمل نوستالجيا أنه إيران ما قبل الثورة الإسلامية كانت إيران مفتحة، بس مش يعني إذا كان مظاهر الانفتاح معناتها كان في حرية مطلقة وكان في نظام ديمقراطي.
شو كان في لكن؟
كان في نظام ديكتاتوري عم بيجرب ببعض المحلات إذا بدك يجرب يقلد الغرب، تقول أنا من الدول العظمى بشبه الحضارة الغربية اللي كل الناس متفق عليها، ولكن عندي جماعات بقلب مجتمعي رافضة هذا التطور هذا الانفتاح، اضطريت استعمل عنصر القوة، عنصر العسكر، عنصر كذا تأقمعه.
شو كانت أهداف النظام بوقتها؟ يعني إذا بناخد إكزامبل مثلا يمكن تركيا بدها تفوت بالاتحاد الأوروبي، راحت على الانفتاح والتطور.
هي ضمن الجايدلاينز أو الشروط اللي يعني المفروض تكون مسبقة موجودة بالدولة تقدر تدخل بهيك نوع من تحالف دولي، مش هيك؟ لأنه التحالفات الدولية هي مبنية على مجموعة مبادئ مش بس على مجموعة مصالح اقتصادية،
مش ظرفية.
وشايف تركيا من الصعوبة يعني لحد هاللحظة انه تكون جزء من الاتحاد الاوروبي، ويمكن بالمستحيلات هلا ممكن يتغير النظام بتركيا، الامور تصير مختلفة، بس بالوقت الحالي كتير صعب. يعني نسبة امبارح عاملين احصاء كان اقل نسبة ممكن انه تكون تركيا جزء من الاتحاد الاوروبي. الهدف كان انه ايران دولة نفطية، دولة مصنعة عم تسعى لتعمل سلاح نووي وتكون دولة عندها حضور بالمنطقة بشكل أساسي وفعال، ولعب الدور على كل حال إيران بضمن التجذبات اللي حكينا عنها مرة الماضية، الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بقلب المجتمع الإيراني الناحية الدينية كانت إلى حد ما يعني بتعيق هالمشروع التطور هيدا عند الشاه وعند جماعته، فلقى حاله بمحل أنه يعني طموحاته تجاه إيران واللي كان بده يعني يدفش فيها عم تصطدم بخيارات يعني بالمدارس الدينية خاصة الشيعية، وكمان إيران يعني هي بتحمل إرث ديني مهم للطائفة الشيعية الاثنى عشرية، وبنفس الوقت بتحمل إرث كمان للحضارة الفارسية اللي قطع عليها مجموعات يعني قطع عليها وقت كتير من التطورات الاجتماعية والسياسية. وبالتالي هون ردة الفعل كانت بلشت بالأول أنه ما فيك أنت تقيد هالمؤسسات الدينية مثلا الوقف الأراضي الزراعية تاخدها وتروح توزعها أنت على الفلاحين، يمكن كان عنده وجهة نظر محقة، ولكن طريقة التعامل مع هالمؤسسات الموجودة ما كانت بتلم عن خلينا نقول نظرة ديمقراطية لمعالجة الأمور. وبالتالي هيدا الخطأ اللي وقع فيه الشيء أنه حط حاله بمواجهة الله يعني إذا بدك
بهالمنطق، وهذا الشيء اللي ما بيتقبلونه.
تمام. وهيدا خلق تيار.
بس ليش اليوم متقبلينه؟
اللي هو منطق
بوقتها كان بوج الله، بس ما اليوم صار الله متجسد بشخصيات عم بتقود الثورة.
ما بظن اليوم يعني إذا بنعمل دغري هيك ربط سريع بالمسألة، اليوم اللي عم بيتمارس من قبل ولاية الفقيه بإيران والنظام الملالي، يعني نظام المشايخ الإسلامية اللي عم تحكم، هو أسوأ بكتير من نظام الشاه. يعني وصلوا لمرحلة متقدمة كتير عن نظام الدكتاتوري اللي كان متمارس من قبل الشاه. هونيك عم نحكي عن عائلة مالكة استعملت الشرطة والعسكر، وحتى حاولت تخلق حزب سمته البعث الإيراني تيكون هو حاكم السلطة بهداك الوقت. هون عم نحكي عن مؤسسات كلها سوا بتدير بفلك شخص واحد بقرر كل شيء
وبرات النظام،
ومش بس هيك وبتبرر كل شيء عم تعمله باسم الدين. يعني هون بطلت عم تتعاطى انت مع شخص ديكتاتوريست، عم تحكي مع تيوكراتية، عم تحكي مع ديكتاتورية باسم الله.
يعني لا مواجهة يعني الدين بتنفع يعني، ولا الحكم باسم الدين بينفع.
يعني كنا مال سنة مالتين تماما. يعني بلشت الثورة فعلا مثل ما حكينا مرة الماضية بوجه الشاه لتغيير النظام من عدة أحزاب وتيارات سياسية. انتهينا آخر شيء بتصفية كل التيارات السياسية المعارضة لا صالح التيار الديني المتشدد اللي أوصل الخميني إلى السلطة، واللي بعدين بلش يستعمل إذا بدك يعني المشروع الإسلامي لتقييد الدستور وتغييره، يعني غير بالدستور دغري على السريع وسميها الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام، يعني
حتى
غير
مش
هوية الدولة
في إيران،
في إيران. تمام، يعني 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 نحن هون كأنه استعملت إيران كمركز انطلاق لهذه الثورة الإسلامية. طب كيف بده يقدر يدير هالقصص من محل ما هو متسلم السلطة؟ نظام قمعي مشكلته أو إذا بدك صعوبته أنه وقت تنزل تواجه هذا النظام ما بتكون عم تواجه جهة واحدة، خلق بيئة حاضنة بتعسكر حالة باسم الدين. ما في أصعب من أنك تقنع شخص مآمن أنه الله هو وراء كل هذا النضال وهذا الصراع، يعني وهالوجود هيدا. فكانت عم تروح الأمور دغري على مواجهة دموية. بفتكر الناس بتعرف أو شهدت لك كذا محاولة ثورة إيرانية، آخرها كانت قصة الحجاب، وهيدي يمكن من أكتر الثورات إذا ما ننظر لهيك من ناحية اجتماعية سوسيولوجية يعني تنقراها. الثورة ما بتستعمل العنف كأداة، بتستعمل انتقاد مش هيك الشرع والقوانين الشرعية.
هي بتتعرض للعنف الثورة عادة.
تماما، يعني هني عم يعني وصلنا لمرحلة وكانت كل الناس منتظر يصير في تغيير بالجمهورية الإسلامية. وصلنا لمرحلة يعني عم بقرأ أحد التحليل، يعني أحد التحليل من سنة تقريبا سنة ونص، إنه صار أهين على سيدة إيرانية تمشي بالشارع بلا حجاب، يعني ما تتعرض كتير للإهانات وللضرب، على أنه شخص معمم يمشي بالشارع بإيران. يعني وصلوا لمرحلة عرفوا وين مشكلة النظام، كيف مسيطر على الجمهورية الإسلامية عبر هل إذا بدك الفتاوى الدينية اللي هي بتحلل ممارسة العنف من قبل السلطة لتبرير بقاء هذا النظام الديني إذا بدك. يعني هون عم نحكي عن حالة يمكن ما شهد العالم بالحديث لهيك حالة أو نظام سياسي فعلا. يعني يعني بدنا نقول للبنانيين عم بيسمعونا أو عم بيستمعوا على هذا البرنامج أنه اوعى تفتكروا أنه نحن عم نواجه خليني أقول هيك شغلة كلاسيكية العالم شهد
وبالتالي التعاطي معها كلاسيكي.
تماما، مرسي قلديكو. يعني نحن ما نجي نقول أنه ولا بلدنا شو هيك شو خسع، دايما في مشاكل ودايما نحن نلاقي حالنا بحالة مواجهة. لا، نحن عم نواجه أصعب نظام سياسي بالقرن الحديث جاب الدكتاتوريته بفتاوى وتبريرات دينية. وهيدي يعني ما عم نحكي عن جيل واحد، عم نحكي عن صاروا خمس أجيال. يعني صرنا عم نحكي بمنطق بلا وعي، ما أنه مرتبط بالواقع أبدا، يعني ما بيشبه المنطق الإنساني الموجود بالعالم. حتى عند أسوأ الدول اللي هي معتبرة دول العالم الثالث مش موجودة للأسف. يعني مش هيك مواجهته بتكون بشغلة كتير استثنائية وبأداة فعلا جديدة واستثنائية. طبعا
وبدها وقت،
ما بعرف. ف يعني نظام الشاه اوكي حكينا عنه، كان بدي اقول نقطة كتير مهمة. المشهديات اللي بنشوفها انه نظام الشاه ولا كان مجتمع منفتح صح، بس مش ضروري المشهديات للنظام المنفتح
تكون هي كل شيء،
تكون هي يعني كل شيء او بتعكس نظام ديمقراطي. يعني لك خد لبنان.
طبعا مش دايما التمدن هو ديمقراطي.
تمام، خد لبنان. لبنان نحن عايشونا من 94 ما هيك لل 2019
نعم
باحتلال سوريا. أداته هن زعماء لبنانيين ونواب ووزراء وكل الحكومات اللي قطعت. حس حاله اللبناني انه طالما قادر هو يعيش مثل ما هو بده مش هيك، طالما قادر يصرف مصاري لانه ثبتوا له العمله على 1005، طالما هو قادر يروح ويجي ويسافر في مهرجانات وزيارات وما بعرف شو، ما في زوم انه يعتبر انه في مشكله بالبلد. سو كنت تلاقي الناس انه ما تحط اولويه عندها
متاقلمه ومكفيه حياتها
تحرير لبنان من الهيمنه السوريه او من الاحتلال السوري. المشهديه حافظوا عليها، وهيدي حنكي منها هينه، انه خيي انت اعمل اللي بدك اياه، طق حنك قد ما بدك، البوس مثل ما انت بدك، هودا المصاري اللي انت خسرتهم، العمله اللي انت خسرتها كلها رح اثبت لك اياها على 1005. يعني هيك ما لك كذبه كيف بلشت، يعني تثبيت اللير على 1005 بعتذر من كل اللي بي خليني اقول يعني بناقشوا مساله
الهندسات الماليه
وقبل حتى المشروع الاقتصادي الحريريه، هيدي كانت اداه احتلال تثبيت العملة على 1005. هلا انا عم بقول عم بروح
اليوم عم نكتشف وهم هذا التثبيت شو عمل فينا، شو
بس خسرنا. بس الناس شافت حالها انه هي كانت عايشه بوهم وشافت انه هال 1005، هلا نحن نعطيها صوره مشهديه ما هي، انه هيدي ال 1005 كانت مفتاح او مدخل للاحتلال المقنع اللي ما حدا كان حاسس فيه، يعني بالمعنى ما حاسس فيه، يعني عم نحكي عن مجموعات الكبيره بلبنان، ولكن ما بدنا ننسى ونذكر دائما انه في جماعات اللي هن القوات اللبنانيه والمجموعات المسيحيه الحزب المسيحيه اللي كانت شايف الواقع مثل ما هو وعم ترفض انه يعيشوها بهذا الوهم،
هيك عوقبت اصلا حتى ما تقدر تعمل تغيير،
تقل سمي الجعجع وتم نفي بعض القاضي الى الخارج. يعني هل هل هالواقع هيدا ما خليهم يضيعوا، ما ضيعوا البوصله؟ مش هيك برجع بقول انه اللي بنشوفه بايران
ما يخليكم تضيعوا البوصله،
انه والله الشيء هو كان منيح، لا نظام قمعي تمام، بس مش استبداله بنظام اقمع باسم
من
الدين،
تحت هو تحت الدلفه لتحت المزرار، يعني
هو كان الحل. هلا هون يعني اتفقت معك بهالحلقه انه ما نحكي كتير قصص تاريخيه عن الثوره الاسلاميه،
مزبوط،
ولكن ما نحكي هيك عن تام مهضوم، بلكي بنربط شوي بالواقع اللي عم يصير فيه، عم نحن عم نقطع فيه، لانه نحن ببوز البروده مش هيك، ببوز المدفع، عم
لبنان صار ساحة
لبنان صار ساحة بشكل واضح للصراع الإيراني الإسرائيلي للأسف. في شغلة بالمنطق، الثورة الإسلامية الإيرانية أو في إيران هو من العامل الفارسي، يعني ما ننسى نحن عم نحكي عن
كمشروع
حضارة، عم نحكي عن حضارة عتيقة كتير، مثل ما شرحنا بحلقة الماضية، عايشين على منطقة جغرافية كبيرة، هي ملتقى كل الحضارات القديمة بآسيا وغيرها، يعني في خبرة تعاطي، يعني الإنسان الخبرة السياسية اللي عنده هونيك مبنية على دبلوماسية اقتصادية واجتماعية وعسكرية، يعني في هيك مثل ثقافة خلينا نقول سياسية. هالثقافة السياسية جبلية بالدين، يعني خاصة دين الولاية الفقيه، بتكون عم تحكي فعلا مع عقدة كتير صعبة، ما عندها خلينا نقول مبادئ الإنسانية نحن نعرفها، يعني مثلا ما عندها مبادئ الوفاء،
عندها ثقافة السبي مثلا،
تماما عندها ثقافة التضحية بالحلفاء.
إذا نرجع للتاريخ القديم
بعد آدم قداش، يعني
عم بحكي أنا
400 سنة إذا مش
أكتر، أكتر صحيح. عم بحكي أنا أيام السبي إلى باب الخان، نقول مين كان مسؤول عنه بوقتها، هيدي الحضارة الفارسية
صحيح، يعني لأنه وحدة من عناصرها، نحن هون ما بدنا نكون عم نجلد يعني بالماضي،
لا أنا عم جرب حلل معك
يعني وحدة من عناصرها قلتك وهيدي قصة، يعني ليش
هلأ وين بغلط قلي أنا عم جرب
يعني حلو هالنقاش لأنه عم يخدنا على محلات نضوي على نقاط، مثلا ليش بيتصرفوا بهالطريقة.
ما هيك طرحت عليك أول سؤال انه اليوم في تريجر منشوفه بيكون له علاقه
يعني في منطق ما بنفهمه، ما بنقدر يعني نستوعبه،
نجزم بس عم نحلل،
اذا شفنا ليش اسبابه ما هيك. يعني اليوم انت عم تحكي عن نظام تيوكراتي ديكتاتوري خالط الثقافه الفارسيه مع الثقافه الاسلاميه، موجود بهذه السلطه، بده يستعمل كل ادوات المتاحه له تدافع عن حاله. واحده من الادوات استعمل نفس الاستراتيجيات القديمه اللي هي مثل ما قلت هلا السبي والتضحيه بالحلفاء. طب خدي هذا النظام كله سوا، حطي حده لبنان وجنوب لبنان، تمام، بالمعادله الدوليه بالنسبه له هيدي يمكن جنينه خلفيه او جنينه صغيره خلفيه بالصراع تحافظ على وجوده. وفعلا هو ما استحى، قال يعني تعلم من الماضي، قال انا ما بدي كذب، انا عندي شعار هو تصدير الثوره. عمليا شو هي تصدير الثوره؟ هي احتلال او تواجد لهيمنة لهذا النظام بمناطق محددة بالمنطقة، بتشكل نوع من ضمانة أوكي
بالتوسع، على حيال مشروع
تفاوضي بالمنطقة، هو موجود على طاولة التفاوض، كان له علاقة بالموضوع أو ما له علاقة بالموضوع، بس هو موجود صح. هل يعني الباب لهذا الشيء هو هالصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي على أرض
حتى أضمن حجة لوجود هيدي الثورة بدي اخترع لمشاكل بتبرر بقائها.
يعني بدي أقول أنه أنا هذا النظام بتبنى هذه النظرية، ومش بس بتبنيها، أنا عندي عناصر فاعلة وقتها بدكم تروحوا على تفاوض ما أو تغيير ما بالمنطقة، أنا عندي مطلب تقدر وقف استعمل هذا المشروع. تمام. طيب كيف بعملها هيدي الشغلة؟ عنده برودكت خلينا نسميه للأسف، يعني
عم بسطها شوي حتى
نبين معنا بكل وقت. مش هيك عنا مثل هيك مشروع صغير هو إنشاء ميليشيا على حدود إسرائيل بتقدر تطلق عليها صواريخ. بالأول كانت كاتيوشيا، بعدين صرنا نحكي صواريخ استراتيجية ودقيقة ما بعرف شو. وأرقام 100,000 اللي بتتكرر وما كان، 100,000 شهيد، 100,000 صاروخ، 100,000 عسكري، كل هال 100,000 ما بعرفنا بيجيبوها رقم 100,000. إلى جانب هيدا الشيء لازم نقدر نعمل بيئة حاضنة لأنه إذا انضربت شي مرة هذا المشروع نقدر نرجع نولد نفس المشروع مع الوقت، لأنه صراعنا طويل ومنه سنتين زمان، احنا قادرين ننطر 40-50 سنة إذا مش 100 سنين تنضل احنا موجودين. لأنه النظام إذا بده يكون بيفكر بهالطريقة التكراتية، 100 سنة هن ماشي قدام هذا النظام، يعني منه مستعجل إنه يقدر يطبق شي، هو ناطر العودة مش هيك الظهور. في معنى وقت.
هذا المشروع الفارسي دكتور إليلياس إذا بدنا نلحق التاريخ عطول هو بحالة مد وجزر، مد صح وجزر صح. يعني كيف بدك تتعامل معه، خصوصا أن حضرتك عم بتقول مزبوط أنه في ثقافة مش عادية ومش تقليدية. طب كيف العالم بده يتعاطى معه، لسيما وأنه في عندك تناقض بالفكر؟ يعني عقد ما هن بحاجة ل العلاقات الخارجية والعلاقات الاقتصادية ليغزوا وينموا هذا المشروع ويحافظوا على استمراريتهم، على قد ما قادرين على التقوقع. عندك عقوبات إلهم من 79 عايشين تحت ظلالة ومكفيين، يعني في تناقض نوعا ما، ما بتقدر تفهم.
مش في تناقض، هيك شو المسألة. نحن يعني مثل ما حكينا بحلقة الماضية في عدم إدراك وفهم حقيقي لطبيعة التفكير السياسي والديني عن هذا النظام، وشو كل الجماعة اللي هي بتدور بهذا
بعدهم اليوم في هذا عدم طبيعي. الفهم
في عدم إدراك. وفي بعض المرجعيات الدولية ما رح نسمى هلأ تما نكون احنا عم نأكد على كتير اشياء، نحن عم نحل سوا هلأ لأن عم نربط التاريخ بالحاضر. بس في بعض النظريات مثلا اللي اعتبرت انه مساعدة هيدا النظام انه يحل محل الشيء ممكن يستخدم أداة إذا بدك استعمال نوع من استفزاز ل أنظمة تانية بتختلف بشكل عميق عقائديا مع هذه الأنظمة. عم نحكي هون عن دول الخليج، خاصة السعودية والدول المصدر النفط خاصة مثل العراق مثلا. يعني كان استعمال هيدا خلينا نقول هالثورة اللي صارت بشيه انه لمصلحة الدول الصناعية الكبرى، انه خي معلي اذا خلق نظام مثل هيدا هون بلكي بيقدر انه اذا اعطيناه شوية من ايده بيقدر يدفش دول الخليج انه ترضى باتفاقيات مقابل حمايتها أو مقابل اتفاقيات سلاح. هيك ساعتها نحن بنكون نتفي عم نضل ضبطين الوضع، ولكن عم نخلي فتنين يكون ضد بعض، نحن عم نستفيد من هذا السلاح،
عم نمشي اقتصادنا العالم
تماما. هون بتشوفي انه وتدخل، يعني اول معركة عملها النظام الايراني الاسلامي مع مين؟ مع صدام حسين. صدام حسين يعني صحيح عنده كان بعد بعثة قومي عربي، ولكن كان بيتحرك سنيا. وعم نحكي عن حرب داينت 10 سنين بين النظامين، وكان في عدم توازن بالقوى العسكرية بين الإيرانية وبين العراقيين. وشفنا أنه آخر شيء الإيرانيين خضعوا لشروط تعجيزية من أبو صدام حسين، توقفوا هيدي الحرب. وهي الجملة الشهيرة أنه نحن تكتيكيا مقدر ننسحب أو نشترع السم تنوقف هيدي المعركة. طيب هيدا كان دليلات أنه كان له وظيفة عند إذا بدك ما رح أقول اللي بيخططوا للمنطقة، ولكن القوى اللي هي بتعتبر أنه الشرق الأوسط إلى جانب أهميته الدينية والحضارية في عنده أهمية أكبر بكتير، هي الاقتصادية النفطية اللي هي مصدر طاقة، واللي بعدنا اليوم نحن بالعالم كله مستعمل 80% من طاقتنا مبنية على البترول وعلى الغاز. ما هيك؟ طيب هذا النظام استفاد من هيدا الهوة، ومنقدر نحكي يعني بنقطة اللي هي إيران جيت، اللي وقت حس حاله النظام الإيراني يعني بحالة خطر كبيرة مع النظام العراقي بالحرب، الأمريكان أمنوا له سلاح بس ما بدهم إياها تكون بشكل علنية، طلبوا من الإسرائيلي يعمل هذا الشيء، والإسرائيلي كان فايت بهذا الجو، انه اذا بنقدر نحن نحافظ على العلاقة مع ايران مثل ما كانت ايام الشاه، ولو كان هذا النظام جديد بكرة لحاله بيتغير وبيتطور بيصير غير محل، بنقدر نحن نكسب نوع من تحالف نحن وياه، بنعطيه سلاح حتى يقدر يصمد بوجه صدام حسين اللي هو كان بشكل عام ضد اسرائيل اذا بدك، يعني كان في لعب على هذه الطاوله.
وبعدنا لليوم انا عم نطرح اسئله ليش ايران ما فاتت مباشره وعم بتوظف الازرع في كل مكان.
تماما، يعني هن يعني هذا يعني خليني اقول لك هون هذا دليل على انه الوقت يعني ما بيعطوه اي اعتبار، يعني فيهم يلعبوا على كل التناقضات وما عندهم اي مشكله. مشان هيك الموضوع اللي بلشت فيه بحلته بالاول انه يعني المنطق الاسلامي عند ايران طاغي عليه اكثر المنطق الفارسي. يعني تكون هيك عم نجمع الاشياء
صح،
ويعني في عده محطات فينا نشوف انه هذا اللي عم نحكيه هو فعلا واقع وفعلي. يعني هذا البعض الفارسي لانه في هالقد يعني خلينا نقول خبره بالعمل السياسي، وانا هون ما بدي كمان لانه فعلا الناس بتفكر انه عم نبجل بهذا النظام وبمنطقه السياسي
والفكري. واضح انه اذا واحد
ما بنحكي عن حياة السجاد وما بنحكي عن هودي المسائل، يعني هذا الشيء بيخ جدا وسطحي تماما. فالفكره اللي بدي اقولها انه في عده تجارب صارت فرجتنا انه هذا النظام تيقدر يامن استمراريه نظامه اللي هو اهم نقطه ركيزه استراتيجيه له، كل الاوراق اللي هو بناها وكل الاوراق اللي هو اشتغل عليها واستثمر فيها مثل حاله حزب الله بيقدر وقت يصير فيه عن جد مثل بقوله وصل الخطر للتهديد انه النظام ينتهي بيقدر يسلم هيدي الاوراق، بيقدر يتخلى عنها بشكل كتير سريع وبشكل كتير واضح. يعني هلا نحن عايشين كذبه اسمها انه قائد الحرس الثوري الايراني هو عميد صهيوني طلع هيك، لانه هو عم بيتهموه انه سلم الاوراق او المعلومات عن مخبى القاده تبع ميليشيا حزب الله وسلم كمان مخبى حسن نصر الله. هيدي كلها اذا الواحد بيتابع كل ما صار
في فرق بين العماله وبين التحالف الضمني الموضوعي مثلا،
هيدا كبش محرقه عندكم. يعني هن لاقوا انه
يعني طلب منه من النظام مثلا من يدري
بس اذا عم بعمل انا قراءه وعم قارن بين المحطات السابقه
اللي بحقلنا نسال قصدك تقول
أكيد
نعم
انه حاليا قاني هو الى حد ما حطوه كبش محرقه لانه كتير كبير القصه عليهم انه هن يسلموا. يعني هن عم بيلعبوا نفس الاسلوب القديم بس في شيء جديد نسبيا هن مش معودين عليه،
فضح
هي الحريه الاعلاميه والمساحه الاعلاميه الكبيره الموجوده بالعالم والوصول للمعلومات. هذه كانت اللعبه من 30 سنه بسهوله.
اليوم كل واحد قليلة. بيقدر يسرب شيء،
كيف ما فتحت تليفوني كيف ما فتحت على الاخبار في حديث متكرر 24 عن الوقائع اللي عم بتصير، وبالتالي بدهم يخلقوا شغله كتير كبيره اعتبروه هو انه هو الـ يعني حطوها بظهره اذا بدك. وهلا اكيد مثل نظامنا اللبناني القانون اللبناني وقتها فاعتبرنا سرق كذا محل شو بعرفني احذيه وما لقطوا حدا من الحرميه، وواحد منه واحد من هالناس بالغلط سرق هناك حذاء من محل بيلقطوه
بيلبسوا التهم
كله انه انت كنت مسؤول عن كل هذه السرقات. يعني عمليا هن كل علامات الاستفهام بالاحداث اللي صارت بايران من مقتل رئيسي لا تصفية وزير الخارجية معه لا مسألة هنية. سليماني لا مسألة هنية لا مسألة حسن نصر الله وغيره من هذه المجموعات انه هيدي كتير كبيرة. يعني بلاش يقدموا وراء وتنازلات انه انا مستعد اقدم كل وراء اوكي ما حدا رد عليها.
بس في نظرية تانية دكتور إلي بتقلك انه مش معقول حدا عنده هالقد قوة وازرع ثابتة يضحي فيها كرمال مفاوضات، ولا براسهم انه ممكن نحن نأسس قوة اخرى فيما بعد وكل شيء وله شيء
100%. ما نرجع ناخد عمل وقت على الاعتبار اذا اليوم النظام معتبر حاله
هيدا المد والجزر الشاطرين فيه. يعني
تماما هيدا اللي انت عملت له اشارة للتاريخ القديم. يعني اذا اليوم نحن بحالة خطر ما انا هيدا الوراق اللي عمرتها او بنيتها هي
كرمال هيدا اللحظة
هي هاي وقتها. يعني انا بقدر خفف الجو الموجود خفف الحرب اللي موجوده خفف الـ 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 يعني التنشن يعني هالعنف اللي موجود انه سلم بعد هذه الملفات بس ما حدا يقرب على نظامي ما حدا يقرب على نظامي. وهيدا شفناه بالعراق بعد 2003 مثلا خرج صدام او تم القضاء على نظام صدام حسين ودخل امريكا الى العراق كان بعده بنفس الترتيب بنفس التفكير انه نحن بنقدر اليوم اذا دخلنا على العراق نقدر نخلي الايراني اللي هو على كتف العراق اللي عنا نحن وياه علاقات اوكي مد وجزر بس كمان نقدر نوثق فيه لهذا النظام انه يكون هو قوة عم تساعدنا نبني العراق اللي نحن فشلنا انه نقدر نديره فاتوا على العراق بس شافوا انه صار في تغيير بالاداره الامريكيه بعد 15 سنه تقريبا, بلشوا يسلموا بعض الميليشيات اللي كانوا مسؤولين عنها, بلشوا يسلموا بعض النواب والوزراء, حتى في عندك الصدر انسحب من العمليه السياسيه, وهلا يعني معتبر حاله هو صار برات اي عمل سياسي لانه شاف انه الايرانيين تخلوا عنه بشكل تام. يعني هيدا مثل. روح على الموضوع السوري, كل الناس لازم تعرف انه مع دخول لبنان مرحله احتلال السوري,
نعم,
كان العلاقة بين النظام الإيراني الإسلامي ونظام البعثة العلوي في سوريا كان على أكمل توجيه وعلى أحسن حالاته, اللي نتج أو إذا بدك أنتج تأسيس حزب الله ودخوله إلى بيروت بال85. يعني انتقل من بعلبك بال85, بس صار السوري عنده نفوذ أكبر ببيروت, دخل حزب الله إلى بيروت بال90 لما كل القوى اللبنانية قالت تعبنا من الحرب وأكيد برعاية دولية, حتى نروح على اتفاق طائف نسلم هذا السلاح.
نعم.
بقى سلاح واحد موجود, هو سلاح حزب الله بغطاء
هذا الاستثناء الوحيد,
حافظ الأسد. هذا كان نتيجة هذه العلاقات إذا بدك اللي هي علاقات كانت مبنية على, خلينا نقول, نقطة ارتكاز. أول نقطة أنه في تحالف ديني تحت الطاولة, ما تنسي نظام العلوي هو كمان طائفة تعتبر من الشيعة ولكن نشأ الشيعة الاثني عشرية, بحاجة لأنه يكون في غطاء ديني, وبالتالي كتير من الخدمات قدم لهم إياها الإيراني النظام الإسلامي الإيراني أنه مثلا أعطاهم فتاوى بيقدروا يفتحوا جوامع, يعمروا جوامع يقدروا يصلوا فيها, لأنه يعني كان في بلش علامة استفهام أنه أنتم مين العلوية. وهيدا مسار تاريخي.
احكينا مرة عن قصة التقية كمان عندهم, بتتذكر الحلقة اللي عملتها.
اشياء مشتركة في قواعد مشتركة. النقطة الثانية هي أنه دايما كان حافظ الأسد بيعتبر أنه ما بقدر يكون هو لحاله بالساحة. وقت الأنظمة العربية متصدمة حسين بطل عندها قوة, الأنظمة بالخليج فهمت لعبة السياسة أنه ما ضروري تكون مواجهة ورحنا على مفاوضات سلام, كان بحاجة دايما يهدد أنه أنا عندي حليف منه راضي بكل هذا الشيء. والإيراني كان عم بيقول دايما أنه أنا عندي إجر عم بلش تكبر بلبنان والسوري هو معي, يعني أنا بدي يكون على طاولة مفاوضات بهذا الموضوع. لحين يعني تراكم الحزب بكل قدراته بدعم إيراني مباشر, معاشات, سلاح, تدريب, كل شيء, حتى الخطط اللي هي بناء فيق تحت الأرض وغيرها هي كلها خطط حرس ثوري إيراني. يعني ما بفتكر في لبناني عاقل ولبناني من ضيعة لبنانية يعني شربان من الحضارة اللبنانية بيعمل بضيعته مثل ما عمل الحرس الثوري حوالى لأنفاق تحت الأرض اللي أدى لتدميرها بشكل هائل.
يعني مش هيك اسم المقاومة الإسلامية في إيران, ما اسم المقاومة اللبنانية.
إيه المقاومة الإسلامية في لبنان.
سوري عفوا, في لبنان. مش هيك ما اسم المقاومة.
طبيعي يعني ما حدا يقنعنا إنه في لبناني بيقدر يعمل هيك ببلده بضيعته بقريته بالحي تبعه. وبالتالي أمتين صار في تخلي عن النظام البعثي لما توفى حافظ الأسد وإجا ابنه بشار الأسد. كتير تقارير عم تقول باللقاءات اللي كان تصير بين السنين انه والله بشار مش مثل بيو حافظ ضعيف, وبالتالي هلا صار لازم نفوت نحن بالعصر الايراني مش بالعصر السوري.
مرتكب اخطاء
بشكل سريع.
صحيح.
بشكل سريع يعني ما اخذت معه السنه العمليه. حولوا اللعبه, خليني اقول, السياسيه والامنيه والعسكريه في لبنان من يد السوري الى يد حزب الله, يعني يد الايراني تدريجيا. خروج السوري بال2005 من لبنان كانت فرصه للايراني يكمش اللعبه, وهيدا الشيء رح نشوف انه من بعد 2005 نحن دخلنا فعليا بالعصر الايراني.
هيدا تخلي عن احتلال ايراني وكذا.
تماما, هيدا تخلي عن حليف سوريا. يعني ما كان يعني دغري خلطوا الوراق وسحبوا الورقه اذا بدك اللبنانيه من اليد السوري واستعملوها هن بشكل اساسي. لحديت ما وصلنا, يعني حكينا بالعراق بال2017 2018 كيف تخلوا عن هدول الحلفاء, وهلا يعني بتحول تاريخي طويل عريض, يعني ما رح نعرف قيمته غير بعد 40-50 سنة لقدام. اللي صار ب 27-2023 بطوفان الأقصى خلى الإيراني بلش يستعمل وراقه الأساسية, مش هيك؟ صار في حدث أمني هون موجود. طيب عظيم, أنا دعمت, أنا خططت, لا مش أنا خططت, تركوها مبهمة بالإعلام هيك. لا بس بلش يصير يقولوا الناس والأمريكان وغيره إنه ولا الإيراني له علاقة فيها, اضطر ساعتها المرشد يقول انه والله نحن كنا عنا علم ونحن ساعدنا بهذه, تقول انه كنت فاوضوا معي.
نعم.
يعني بس شاف انه الناس دمرت, صار في 30 ألف قتيل بغزة, مثل كأنه صار في ضوء أخضر لاجتياح غزة للآخر. قال عظيم, بكنت انهم من غزة قبل ما تموت الورقة بكنت تحكوا معي قبل ما هيدا. طيب, ما ما حدا رد عليه، كان هون ساعتها عم بجرب يدس النمط من خلال
فالمضطر يقدم تنازلات أخرى.
يعني جرب يقول أنه حرب الإسناد هي بتقدر تخليه أن يكون موجود على طاولة المفاوضات. شفنا أنه هاي الورقة كمان كأنه في ضوء أخضر كمان لإنهائها. هلا كلنا حنعمل نعمل تحليل سياسي بس تيقدر هو يأمنها
تننهي الآن خلص الوقت.
أي يعني كان إذا بدك اختيار مقتل حسن نصر الله هو من ضمن الوراق اللي قدموها، أنه طيب لحظة عم تفوتوا كتير علي، أنا قدر أقدم هذه الوراق، فماله معروف حظول عن نظامي وأنا مسعد أعمل اللي بدكم إياه.
ما عرف ليش هالخبرية أنه بيبنوا لوقت اللحظة السوداء. ذكرت متى الخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. هلأ ما كتير أبيض هونيك، بس صحيح. يعني كل شيء ما في شيء غير ما في إله أساس
يعني
مع الحياة.
لهلا تقريبا 3000 قتيل لبناني
للاسف. دكتور إلياس ميرسي دايما على هالمعلومات وعلى هالاسلوب الشيق اللي بتوصلنا اياه وبتربط لنا هالامور ببعضها.
حاولنا نعمل اليوم ربط
وعم تعطينا فرصه انه نحن نفكر ونطرح اسئله ونغذي الكريتيكال ثينكينج عنا، مش شو ما بنسمع بننقاد وبنصدق، لانه بس نبلش هيك نربط الاشياء ببعضها ونحن نعمل قراءتنا الشخصيه اكيد مش بسهوله حدا بيقدر لا يعملنا غسيل دماغ ولا ياثر علينا. بدي اشكرك كثير على هالمجال عم تفتح لنا اياه. لهون مستمعينا بتخلص حلقتنا برنامج قصة وطن.